استشهاد السيدة فاطمة الزهراء سلام الله تعالى عليها بتقديم الزميلة منار عبد الجبار، ونتمنى لكم كل خير وسؤدد وصلاح والحصول على الوعي والبصيرة بفضل التمسك بنهج أهل البيت عليهم السلام وتعاليمهم والتمسك بالقرآن الكريم ومواجهة كل الموانع.
ساعتنا تشير إلى 7 مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تطالب أوروبا بالتراجع عن خطواتها والالتزام بالاتفاق النووي بشكل فعال. الفصائل الفلسطينية تعلن تشكيل غرفة مشتركة لإدارة المناورات وتؤكد قدرتها على رفع الحصار. الأمم المتحدة تطالب بإطلاق سراح الناشطة السعودية لوجين الهذلول على وجه السرعة. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن أوروبا هي شريكة للولايات المتحدة الأمريكية في انتهاك الاتفاق النووي، معتبرا أنها أمام فرصة أخيرة للحفاظ عليه. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الوزير ظريف أكد هذا الأمر خلال الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتفاق النووي، وكان ذلك واضحا من خلال إحصائيات حجم التجارة بين إيران وأوروبا بعد الاتفاق، حيث ظهر مدى عدم وفاء الأوروبيين بتعهداتهم. وأشار سعيد خطيب زادة إلى أن إيران مستعدة للتراجع عن جميع الخطوات التي اتخذتها إثر خروج أمريكا من الاتفاق النووي. وحول قرار مجلس الشورى الإيراني حيال الاتفاق النووي، وصف ظريف طلب أدعياء الديمقراطية في الغرب منا عدم تنفيذه بأنه مزحة مرة، لأن مسؤوليتنا هي تنفيذ قوانين المجلس. أعلنت الفصائل الفلسطينية تشكيل غرفة مشتركة لإدارة مناورات خاصة في ذكرى العدوان على غزة عام 2008 تحت عنوان الركن الشديد، وهي الأولى من نوعها في إطار تطوير قدرات المقاومة لمواجهة الكيان المحتل. وأجمعت فصائل المقاومة وعددها 12 فصيلا أن كافة أشكال المقاومة متاحة في القطاع لرفع الحصار وتطبيق كافة الاتفاقيات السابقة. وارتفعت وتيرة عمليات المقاومة في الفترة التي بلغ فيه العدوان الصهيوني حدودا غير مقبولة من الوحشية والإرهاب والتعسف ضد الفلسطينيين. يذكر أن قطاع غزة يشهد منذ عدة أيام توترا وقصفا لعدة مواقع في القطاع من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي الذي يهدد بالتصعيد. طالبت الأمم المتحدة بالإفراج عن الناشطة السعودية المدافعة عن حقوق المرأة لوجين الهذلول. وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان أن قرار الإدانة والسجن الصادر بحق الناشطة البارزة في الدفاع عن حقوق المرأة لوجين الهذلول المعتقلة تعسفيا بالفعل منذ 2.5 عامين مقلق للغاية أيضا، مؤكدا ضرورة الإفراج عن الهذلول على وجه السرعة. وكانت محكمة سعودية أصدرت ظهر اليوم حكماً بسجن الهذلول لمدة 5 سنوات و8 أشهر بزعم تنفيذها أجندة خارجية والتحريض على قلب نظام الحكم في البلاد. صرح مصدر أمني عراقي أن رتلاً تابعاً للقوات الأمريكية تعرض إلى انفجار عبوة ناسفة في محافظة الديوانية جنوبي البلاد. وأوضح المصدر أن القافلة كانت تحمل معدات لوجستية خاصة بالجيش الأمريكي. وشهدت الأشهر الأخيرة أنشطة ضد الوحدات الأمريكية في المدن العراقية، خصوصا بعد إصرار واشنطن الإبقاء على عديد قواتها في البلاد رغم إصدار البرلمان قرارا يقضي بمغادرتها. وكانت عدة فصائل عراقية هددت بضرب قواعد الوحدات الأجنبية في حال رفضها الانسحاب من البلاد. أفاد مصدر مسؤول بمجلس القضاء الأعلى العراقي أن محكمة التحقيقات المختصة قطعت مراحل متقدمة في جمع الأدلة الخاصة بجريمة اغتيال الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. وأوضح المصدر أن المحكمة استمعت إلى شهادات الشهود من موظفي مطار بغداد ومنتسبي الأجهزة الأمنية وبعض الدبلوماسيين من الجانبين العراقي والإيراني. وأضاف أن اللجنة المشرفة على التحقيق أطلعت على مشاهد مصورة تثبت أن الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب أصدر الأمر بتنفيذ تلك الجريمة، مبينا أن الأيام القادمة ستشهد صدور قرارات قضائية مناسبة بحق المتهمين. شهد العراق خلال العام 2020 العديد من الأحداث والتطورات، كان أهمها جريمة اغتيال قادة النصر الشهيدين الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما، ارتكبتها الولايات المتحدة، ما دفع الجماهير العراقية للخروج إلى الشوارع والمطالبة بخروج القوات الأمريكية من بلادها. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
سنة 2020 كانت حبلى بالأحداث والمتغيرات في العراق، بدأت بالجريمة التي ارتكبتها قوات الإرهاب الأمريكية قرب مطار بغداد باغتيال قادة النصر على الإرهاب الشهيدين الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما. الحدث كان كبيرا هز المنطقة بأسرها، والأكبر منه الحضور العراقي الحاشد في تشييع الشهداء في العاصمة بغداد ومدن عراقية أخرى، معلنين رفضهم واستنكارهم للجريمة البشعة ومطالبين بطرد القوات الأمريكية من بلاد الرافدين. الانتقام من القتلة لم يتأخر طويلا، فقد أطلق حرس الثورة الإسلامية صواريخ باليستية دقيقة التصويب على قاعدة عين الأسد الأمريكية في مدينة الأنبار غرب العراق، محذرا من أن أي عمل شرير أو اعتداء أو تحرك آخر سيواجه ردا أكثر إيلاما وقساوة، واضعا نصب عينيه طرد القوات الأمريكية من المنطقة. قرار طرد القوات الأمريكية من العراق إلى جانب كونه مطلبا جماهيريا فقد اتخذ طابعا رسميا بعد تصويت البرلمان العراقي على قرار يلزم الحكومة بالعمل على إنهاء الوجود الأجنبي، فيما طلبت بغداد من واشنطن إرسال وفد لمناقشة آلية الانسحاب، إلا أن الأخيرة هددت بفرض عقوبات على العراق لو تم إخراج قواتها بصورة غير ودية. في خضم هذه الأحداث مثلت تشكيل الحكومة تحديا آخر واجهه العراق خلال عام 2020، فبعد اعتذار كل من محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي من تأليف الحكومة رست الأمور عند مصطفى الكاظمي الذي منحه البرلمان الثقة بعد أزمة سياسية طويلة بدأت باحتجاجات التحرير وانتهت باستقالة عادل عبد المهدي. الولايات المتحدة تحت ضغط الرفض الشعبي قلصت قواعدها في العراق خلال هذا العام مع تصاعد وتيرة الاستهدافات المتكررة للوجود الأمريكي في مختلف المحافظات، بينما بقيت المنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأمريكية هدفا لصواريخ الكاتيوشا بين فترة وأخرى من قبل عناصر مجهولة. الوضع الاقتصادي في العراق لم يكن أحسن حالا من الوضع السياسي، ففي منطقة كردستان وخاصة في مدينتي السليمانية وحلبجة اندلعت احتجاجات شعبية على تأخر دفع الرواتب لتتطور بعدها إلى أعمال عنف أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى، فيما أضرم المتظاهرون النار في مكاتب الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني ومقر أخرى تابعة لأحزاب ومؤسسات حكومية. الوضع الاقتصادي الصعب دفع أيضا بالمواطنين إلى الخروج في العاصمة بغداد احتجاجا على تأخر الرواتب الشهرية للموظفين، ثم قرار البنك المركزي خفض قيمة الدينار العراقي، والذي أدى إلى تراجع القدرة الشرائية لأبناء الشعب.
شرعت سلطات بنغلاديش بنقل مجاميع من لاجئي الروهينجا إلى جزيرة معرضة للفيضانات في خليج البنغال رغم معارضة ناشطين حقوقيين لهذا الإجراء، ونقلت الحكومة مجاميع لهذه الأقلية المسلمة من مخيماتهم إلى أحد الموانئ تمهيدا لنقلهم إلى جزيرة تدعى باشان تشار. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تطالب أوروبا بالتراجع عن خطواتها والالتزام بالاتفاق النووي بشكل فعال. الفصائل الفلسطينية تعلن تشكيل غرفة مشتركة لإدارة المناورات وتؤكد قدرتها على رفع الحصار. الأمم المتحدة تطالب بإطلاق سراح الناشطة السعودية لجين الهذلول على وجه السرعة. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضرتكم في استعراض لأهم مواد برامجنا من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. أحبتي، في الساعة 7:18 تتابعون حلقة جديدة من برنامج معارج النور. أما برنامج معالم النور، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 7:30. تتابعون معنا أناشيد مختارة، وذلك في الساعة 7:45. في 8:00 موعدكم مع نشرة خبرية مفصلة لآخر وأهم الأنباء على مدى 10 دقائق. برنامج من المكتبة الإيرانية، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:45. أما على رأس الساعة، أي في تمام الساعة 9:00 على مدى 10 دقائق، أيضا موعدكم يتجدد مع نشرة خبرية مفصلة. برنامج اليمن التصدي والتحدي، يأتيكم هذا البرنامج المباشر في الساعة 9:15. أما في تمام الساعة 10:00 موعدكم مع حصاد المساء على مدى 25 دقيقة. لقاء في الهواء الطلق، يأتيكم في الساعة 10:29. في تمام الساعة 11:00 موعدكم مع صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. أتمنى لكم أحلى الأوقات.
يا نفس، فديتك، لا تحسبي أنك متروكة سدى، فقد خلقك ربك للصلاح والهدى. أما وعيت قوله تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. يا نفس، إن ربك كريم، فاعملي للوفود عليه بخير الزاد، واستعدي ليوم المعاد، وليكن شغلك الشاغل العمل لما خلقت له، والتورع عما ليس فيه طائل. يا نفس، فديتك لا تغفلي عن الموت غفلة من شك في حلول الأجل. افتحي قلبك لقول لقمان وهو يعظ ابنه قائلا: يا بني، إن تك في شك من الموت فارفع عن نفسك النوم ولن تستطيع، وإن كنت في شك من البعث فارفع عن نفسك الانتباه من النوم ولن تستطيع، فإنك إذا فكرت في هذا علمت أن نفسك بيد غيرك، وإنما النوم بمنزلة الموت، وإنما اليقظة بعد النوم بمنزلة البعث بعد الموت. يا نفس، فلتكن لك قبل النوم كل ليلة توبة واستغفار، وليكن لك عند اليقظة كل فجر عزم على الطاعة وقرار. يا نفس، فديتك لا تغفلي عن ذكر الله فتفتحي للشيطان سبيلا إليك وتسلطيه عليك، فينسيك ذكر الله بالكامل ويجعلك من جند الزيغ والباطل، وذلك هو الخسران الشامل. لا تكوني من الذين قال الله في حقهم: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. يا نفس، فاذكر الله كل حين لتكوني من حزبه، وحزب الله هم المفلحون.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم:
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالهدى محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين النجبة. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. لازلنا نعيش معكم في ظلال دعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه، الذي كان يدعو به في المعونة على قضاء الدين. وقد تحدثنا عن بعض المقاطع السالفة في الدعاء الشريف، وسوف نتحدث في هذه الدقائق المعدودة عن مقطع آخر من هذا الدعاء المبارك للإمام زين العابدين سلام الله عليه. يقول عليه السلام في هذا الدعاء الذي كان يدعو به إذا مسه الدين: وأجري من أسباب الحلال أرزاقي، ووجه في أبواب البر إنفاقي، وازو عني من المال ما يحدث لي مخيلة أو تأديا إلى بغي، أو ما أتعقب منه طغيانا. الإمام سلام الله عليه يدعو الله عز وجل أن يرزقه، يعني بعد أن دعاه أن يرزقه رزقا واسعا وأن يقضي عنه دينه، يدعوه لأمر آخر، وهو أن الله تبارك وتعالى بعد أن يرزقه ويوسع عليه في رزقه وفي ذات يده، يدعوه أن لا يجعل المال سببا لطغيانه، وسببا ليكون الإنسان طاغيا ومتكبرا على الآخرين. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن تكون أسباب الحلال أو أسباب الرزق من المال الحلال، وأن يكون إنفاقه في وجوه الحلال، باعتبار أن نظرة الإسلام إلى الحياة الدنيا ليست نظرة سلبية. الإسلام لا يحارب الحياة الدنيا، ولا يريد من الناس أن يعيشوا حياة التقشف وحياة الابتعاد عن طيبات الحياة الدنيا. الله تبارك وتعالى خلق الدنيا وخلق فيها الطيبات، وأراد للإنسان أن يستفيد من طيبات الحياة الدنيا وأن يتمتع بها، وهذا ما أكدته الآيات الشريفة وأكدته الروايات الشريفة أيضا. يقول تبارك وتعالى: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. لا تحاول أن تبتعد عن الدنيا وما في الدنيا، ولا تعمل ولا تجد ولا تكدح من أجل رزقك، من أجل عيالك، من أجل أقربائك وأرحامك، وتحاول أن تبقى على طول عمرك منشغلا بالصلاة والصيام. لا، حاول أن توزع أوقاتك، حاول أن تبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، في المقابل لا تنسى نصيبك من الحياة الدنيا. يعني نظرة الإسلام ونظرة القرآن إلى مسألة الدنيا نظرة متوازنة. ما أراد للإنسان أن ينغمس في شهوات الحياة الدنيا وملاذ الحياة الدنيا بحيث يصبح هذا الإنسان عبدا لها، كما يقول الإمام الحسين عليه السلام: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم. ما أراد له أن ينغمس في شهواتها وملذاتها وينسى آخرته، وما أراد للإنسان أن يشتغل بالصلاة والعبادة ويترك أمر دنيا، يترك أمر رزقه، ويحرم نفسه ويحرم عائلته وأطفاله من الطيبات التي أحلها الله تبارك وتعالى له. يقول الإمام الصادق عليه السلام في شرحه وفي تفسيره للآية الكريمة: وأما بنعمة ربك فحدث، أن الله عز وجل إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يرى أثرها عليه. الله عز وجل لما يرزق الإنسان رزقا ما وينعم عليه بنعمة ما، يحب أن يرى أثر هذه النعمة عليه في لباسه، في بيته، في سيارته، في ما شابه ذلك، في عطره، بحيث يكون الإنسان باديا عليه أثر النعمة. لأن بعض الناس تراه الله عز وجل أنعم عليه نعمة واسعة ورزقا كبيرا، وعنده يملك الملايين من الأموال، لكن لما تنظر إلى شكله، إلى ثيابه، إلى منظره الخارجي، وكأنه إنسان قد مسه وأهلكه الفقر. هذا الذي يعيش في الدنيا عيشة الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. الله عز وجل لما ينعم على الإنسان ويرزق الإنسان، يحب أن تظهر النعمة على الإنسان في لباسه، في منظره، في شكله الخارجي. ولهذا القرآن الكريم يحتج على أولئك الذين يحرمون طيبات الحياة الدنيا على الناس ويدعونهم إلى التقشف والابتعاد عن طيبات الحياة الدنيا. يقول: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. من هذا الذي يحرم زينة الله؟ من هذا الذي يحرم الطيبات من الرزق على الناس؟ إذن نظرة الإسلام، نظرة القرآن إلى الحياة الدنيا ليست نظرة سلبية مطلقا. نعم، ماذا يريد الإنسان أو ماذا يريد الإسلام من الإنسان؟ الإسلام الله تبارك وتعالى يريد من الإنسان أن يلتزم بثلاثة شروط، ثم ليستمتع وليفعل في رزقه ما يشاء من متع له ولعياله وللمتعلقين ولأقربائه، بشرط أن يلتزم بهذه الأمور الثلاثة. إذا التزم بهذه الأمور الثلاثة الدنيا مباحة للإنسان، له أن يستمتع وله أن يستلذ بها وبطيباتها. أولا أن يكون مصدر الرزق من الحلال، يعني عندما يكتسب الإنسان رزقه عليه أن يتحرى وجوه الحلال، أن لا يكتسب رزقه من الحرام، من الربا مثلا أعوذ بالله، أو من الغش، أو من الاحتيال على الآخرين، أو من نقص الميزان، أو ما شابه ذلك من أمور أخرى تصب في وادي الحرام. فأول شرط يشترطه الإسلام على الإنسان في مقابل استمتاعه بلذائذ الدنيا وطيبات الحياة الدنيا التي أخرجها الله عز وجل للعباد وللناس، هو أن يحصل الإنسان على رزقه وعلى هذه الطيبات يحصل عليها من وجوه الحلال، ويبتعد عما نهى الله تبارك وتعالى عنه من ربا أو من أكل لأموال الناس بالباطل أو من تعدي على حقوق الآخرين أو من سرقة أو من غش أو ما شابه ذلك. فإذا الشرط الأول هو أن يكون اكتساب الإنسان من حلال. الشرط الثاني أن يكون إنفاق الإنسان في حلال. بعض الناس يكتسب ماله من الحلال، يعني من عرق جبينه، من كدحه ومن كد يده، لكن إنفاقه ماذا يكون؟ إنفاقه يكون في الحرام، سواء في الإسراف أو في ارتكاب المحرمات والإقبال على شرب الخمر وعلى اللهو وعلى الاستمتاع باللذائذ المحرمة والشهوات المحرمة، هذا الإسلام لا يقبله. إذن الإسلام يريد للإنسان أن يستمتع بطيبات الحياة الدنيا، لكن بشرطين أشار إليهما الإمام زين العابدين سلام الله عليه في دعائه. يقول: وأجر من أسباب الحلال أرزاقي، في حين اكتساب الرزق من الحلال، ووجه في أبواب البر إنفاقي، في أبواب الصلاح والخير لا أنفق في أبواب الفساد والمحرمات. نسأل من الله تبارك وتعالى أن يسددنا ويسدد خطانا، والحمد لله رب العالمين.
واغبضني بلطفك عن التبذير، واجر من أسباب الحلال أرزاقي، ووجه في أبواب البر إنفاقي، وازو عني من المال ما يحدثني مخيلة أو تأديا إلى باغي، أو ما أتعقب منه طغيانا.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: ولا تقولن إني مؤمر آمر فأطاع، فإن ذلك إدغال في القلب ومنهكة للدين وتقرب من الغير. وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبهة أو مخيلة، فانظر إلى عظم ملك الله فوقك وقدرته منك على ما لا تقدر عليه من نفسك، فإن ذلك يطامن إليك من طماحك ويكف عنك من غربك ويفيء إليك بما عزب عنك من عقلك.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في لقاء متجدد مع برنامج معالم النور. ويسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء سماحة الشيخ شاكر الفردان الأستاذ بالحوزة العلمية في قم لاستكمال الحديث حول علم التأويل، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم
سماحة الشيخ. ونحن الآن في موضوع الحديث حول علوم القرآن وخصوصا حول قضية التأويل، وبعد ما تفضلتم به من إشارات وتوضيحات وشروحات حول موضوع التأويل، وهو في الواقع موضوع في غاية الحساسية والخطورة، وصلنا في اللقاء الماضي إلى طرح سؤال مؤداه: هل يستطيع أحد تأويل المتشابهات؟ وكان الجواب نعم بعد طرح البراهين والحجج الضاحدة في هذا المجال. الآن السؤال الآخر هو، وهو شيء بديهي يعني، من هم هؤلاء؟ طبعا القرآن الكريم تكفل بالرد عن هذا السؤال وأيضا السؤال السابق، لأن الآية تقول بشكل واضح تماما: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هنا تبقى قضية الراسخون في العلم كما سوف تطرح إن شاء الله. نعم، فنرجو التفضل بتوضيح الإجابة حول هذا الموضوع، من هم هؤلاء الذين يستطيعون تأويل القرآن الكريم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كما أشرتم بأنه بعد معرفة الجواب على السؤال المتقدم في الحلقة السابقة، بقي أن نعرف من هم الذين يعرفون تأويل هذه الآيات المتشابهة. هذا الكلام أوقع المفسرين في خلاف، خصوصا في هذه الآية، ولذلك الكلام حول هذه النقطة يكاد أن يكون فيه جنبة تدخل في علوم القرآن وجنبة أوسع تدخل في تفسير القرآن الكريم، ولذلك أن المسألة وقعت في تفسير خصوص هذه الآية: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وخصوص الكلام حول هذه الواو في والراسخون في العلم. هذا الكلام محط أنظار المفسرين، بين من يرى مثلا أن هذه الواو للتشريك، يعني معطوفة على ما قبلها وما بعدها، يعني واو عاطفة ما بعدها معطوف على ما قبلها، أو في أن هنا الواو جملة استئنافية ما بعدها واو الاستئناف، يعني جملة جديدة،
وبالتالي يكون والراسخون في العلم يقولون آمنا
به، مقطوعة عما قبلها يقول الكلام. هذا الكلام في عند القديم من المفسرين القدماء إلى يومنا الخلاف لا زال موجود. مثلا يشير بعضهم إلى أن قدماء المفسرين كانوا يقولون بأن الواو هنا للتشريك، واو عاطفة، يعني أن ما بعدها معطوف على ما، يعني الله يعلم بالتأويل الآيات المتشابهة، وكذلك الراسخون في العلم يعلمون بذلك. وهذا هو المشهور في ألسنة المفسرين، خصوصا عند الطائفة الشيعية، عند المفسرين من الطائفة الشيعية، وبعض الشافعية أيضا يرون هذا الرأي. في مقابل هذا الرأي، الرأي الآخر الذي يرى بأن الواو هنا ليست للتشريك لمجموعة من الإشكالات التي تعترض المقام، وإنما هي واو استئنافية، جملة جديدة جاي تبدأ جملة جديدة. الله سبحانه وتعالى فقط وفقط هو الذي يعلم تأويل الآيات المتشابهة، أما الراسخون في العلم لا يعلمون تأويل هذه الآيات المتشابهة، وإنما نتيجة لتسليمهم بالغيب وأنها آيات متشابهة لا يعلمونها، فهم يقولون آمنا به، كل من عند الله أو كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه كله نسلم به، بعد عرفنا أو لم نعرف نسلم بما عند الله سبحانه وتعالى.
هذا يجعلنا نعود مرة أخرى للإشكالات التي طرحتموها في اللقاء السابق.
نعم، هذا لها مساس، الإشكالات التي مرت هناك أيضا لها مساس بهذا المورد. هذا الكلام بعض الجماعة، خصوصا معظم الجماعة من الطائفة السنية يميلون إلى هذا الرأي، خصوصا أتباع أبو حنيفة يميلون إلى هذا الرأي، العلامة الطباطبائي أيضا من الذين يميلون إلى هذا الرأي، وكذلك الفخر الرازي يميلون إلى أن هذه الواو استئنافية وأن ما بعدها مقطوع ما قبلها. طبيعي هنا لابد من التنبيه إلى شيء سأنبه عليه إن شاء الله في ذيل الكلام، لكن الآن حتى لا تفوتني الفكرة، بأنه حينما ينفون هذا الكلام لا يفهم من ذلك أنه إذن لا يوجد أحد يفهم القرآن الكريم خصوصا في الآيات المتشابهة، يقول نفس الآية لا تساعد. الذي يدعي بأنه الراسخون في العلم لا يكون شريك لله في معرفة تأويل الآيات، هنا في الوقت الذي يقول بأن الواو استئنافية وليست واو التشريك، لا ينفي أن هناك من يعرف تأويل الآيات، ولكن بدليل آخر وليس بهذا الدليل. ولذلك نعم، نحن الآن نحن وهذه الآية التي هي محور البحث عند المفسرين وعند العلماء المختصين بعلوم القرآن.
نعم،
على هذا الأساس أردت أن أقول بأن هذه المسألة لها جنب ترتبط بعلوم القرآن باعتبار مسألة التأويل، لأنه من يعرف تأويل الآيات المتشابهة، حيث الكلام عن الآيات المتشابهة وتأويل الآيات المتشابهة فقط مصادق والأفراد الذين يعرفون هذا التأويل، فبالتالي بهذه الجنبة تكون جنبة داخلة في علوم القرآن. أما في خصوص بيان مفردات الآية، مدلولات الآية في أنه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هذا جنبة تفسيري.
تفسيري، نعم، بعد تفسيري.
نعم، بعد تفسيري للآية.
نعم،
إذا تبين هذا الكلام له أصل الخلاف في المسألة بين الجماعتين، طبيعي تقريبا لا يوجد مشكلة في خصوص المسألة، وإنما مشكلة في بيان الآية نفسها. قلت بأنه لا أحد ينكر بأن الآيات المتشابهة هناك، وخصوصا عندما ذكرنا في الحلقة السابقة في المعضد والمؤيد الثالث بأن السيرة العامة للمسلمين يقومون بعملية تفسير القرآن.
نعم،
ولا أحد ينكر يقول بأنه لا أحد يعرف تأويل الآيات المتشابهة، فدليل أن هذا الخلاف ما يلقي بظلاله على أن الآيات المتشابهة لا يعرف تأويلها أحد.
ولكن هذا أيضا معذرة،
نعم،
ولكن هذا أيضا لا يعني أن هؤلاء يعرفون على وجه الدقة تأويل هذه الآيات.
المهم بمقدار ما يعرفون،
هم يخوضون في الحديث.
ونحن قلنا سابقا بأن هناك أهل الظاهر من يأخذ بهذا الظاهر،
نعم،
وهناك أهل التمحيص والتدقيق والنظر من يأخذ به يتعمق في الآية، يذهب إلى واقعها إذا صح التعبير، بحثا عن مصداقها.
هنا أصبح تفسير وليس تأويل.
لا، التأويل بالمعنى الذي ذكرنا أحد المعاني، التأويل
نعم
الذي ذكرنا بأحد المعاني هذا يكون.
نعم،
أريد أقول بأن الخلاف هنا ما ينفي أو ما يثبت لنا أن هذا الخلاف أيضا منجر بحيث أنهم واقعا المسلمون، إذن هذا ينكر كلامك المتقدم، لأننا في الكلام المتقدم في الحلقة السابقة
نعم
ذكرت في التعديد الأخير والتأييد الأخير بأن السيرة العامة للمسلم أنهم يفسرون القرآن.
نعم،
وفي الوقت نفسه جئت هنا قلت هناك من يقول بأن ما بعد الواو يكون معطوف على ما قبله، وما وبعضهم يقول لا ليس معطوفا، فمن يقول أنه ليس معطوفا يعني يكون فقط الله الذي يعلم التأويل. فأكو تهافت بين كلام السابق واللاحق. أقول لا يوجد تهافت، هنا الكلام في الاختلاف في خصوص الآية، وإنما بقية المسلمين بأدلة أخرى يثبتون المعنى المطلوب. الآن نحن وهذه الآية، هل أن الواو في هذه الآية للتشريك، أو أن هذه يعني واو عاطفة، أو أن لا هذه الواو استئنافية والجملة ما عليها جملة جديدة مقطوعة أما قبلها؟ جماعة قلنا قالوا بأن الواو هنا للتشريك، ودليلهم في هاي الدعوة أن الواو للتشريك، طبعا كل دعوين كل يدعي بأدلة، حتى الدعو روايات وآيات على هذا الأمر، وإن كانت الروايات ضعيفة وإن كانت الآيات يمكن التصرف في دلالتها، على كل حال كل يستظهر ما يراه. القائلين بأن الواو هنا عاطفة وللتشريك، هؤلاء يقولون لمناسبات الحكم والموضوع، يعني على حد تعبيرهم للتناسب بين ما بعد الواو وبين ما قبل الواو، نجد أنه عندما نقول في قوله تعالى الراسخون في العلم، خب هذا إشارة إلى أنهم راسخون في العلم، إشارة إلى رسوخهم في العلم، يعني أنهم في مجال العلم، يعني علم بالتأويل. فهناك القول تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم لثباتهم في العلم يعلمون هذا التأويل، لأنه وصف، هذا العلم الذي وصفوا به رسوخهم في العلم وصف يتناسب مع العلم بالتأويل، هم تمسكوا بأن الواو عاطفة. إلا أن الآخرين الذين يرون بأن هذه الواو ليست واو عاطفة، واو استئناف، وخصوصا الفخر الرازي تصدى بمجموعة
أو العلامة الطباطبائي مثلا،
أو العلامة الطباطبائي كذلك مثلا، افترض الفخر الرازي بعض الإشكالات التي سجلها على القائلين بأن الواو واو عاطفة أو واو تشريك مثلا، سجل مجموعة اعتراضات، اخترنا بعض الاعتراضات منها. يقول بأن القول بالتشريك يعني الواو عاطفة يلزم منه تساوي العلماء مع الله، لأنه بقولنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون، يعني من حيث هذه الخصوصية ومن حيث هذه المرتبة، يعني في خصوص هذه الجهة جهة العلم، راح يكون هذا الراسخ في العلم مع الله سبحانه وتعالى في مرتبة واحدة، والله سبحانه وتعالى يقول وليس كمثله شيء.
ليس شرطا يعني،
ليس شرطا،
حجة واهية،
واهية، ولذلك دفعها بأدنى توجه خصوصا لآيات القرآن الكريم. طبعا أجابوا بإجابات متعددة، اخترنا بعض إجاباتهم بأنه الذي أنت تتصور في رفعتهم طبيعي أنها مرتبة رفيعة، لأنه أن تجعلهم في مرتبة الله سبحانه وتعالى في العلم، أولا لا تعطيهم علم الله سبحانه، علمهم من الله وليس علمهم من ذاتهم، غاية الأمر أنه إشارة إلى شرف العلم. شرف العلم هو الذي رفعهم إلى هذه المنزلة تماما، كما في قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم، كلهم في مرتبة واحدة، مرتبة العلم هي التي رفعت بالعلماء. أيضا سجل اعتراض آخر على القائلين بأن الواو للتشريك أو واو العاطفة، راح يكون هكذا، إذا قلتم بأنه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به، شنو موقع آية آمنا به؟ لأنه لا معنى بعد يقولون آمنا به، لأنه إذا اعتبرناه والراسخون في قولنا والراسخون في العلم عطفا على إلا الله، بعد لا معنى،
لا تصح لأن تكون جملة استئنافية مثلا،
جملة استئنافية آمنا به لا معنى، لأنهم يعلمون التأويل إلا الله ومعطوف عليها والراسخون في العلم آمنا به، بعد لا موقع لها هذه الجملة يكون. أجابوا بأنه أن هذه الجملة كما أشاروا بأنها جملة حالية في محل نصب حال توضيحي عن الراسخين، الراسخون في العلم يقولون آمنا بآمنا بالله أو آمنا به، هذه تكون توضيحية عن الراسخون. شنو الفائدة من هذا الحال؟
يعني حال.
حال بالتالي حال، جملة حالية،
قائلين آمنا به،
إيه نعم
نعم،
فراح تكون هذه الجملة جملة حالية.
نعم،
كونها جملة حالية شنو الفائدة، شنو الغرض، يعني أكو غرض بحيث تذكر هذه التأثير التوضيحي أو الحالة التوضيحي؟ يقول أن الغرض أن المتشابه متشابه على كل من العالم والجهل، ماكو فرق بين الآية، متشابهة للعالم والجهل، غير أن العالم يفضل على الجاهل بعلمه، لأنه عالم
يعرفها يعني،
لأنه بعلمه يعرفها.
نعم.
ما هي في نفسها في ذاتها آية متشابهة.
نعم.
قياس الآية بالنسبة إلى العالم والجاهل واحدة، أما قياس العالم والجاهل بالنسبة للآية المتشابهة يختلف.
نعم.
هذا يكون بعلمه، وعلمه بمقام حكمة الله سبحانه وتعالى، حيث أنه يعلم أنه يجعل الآيات المتشابهة في موضع، ولذلك يتأمل ويتعمق فيها.
نعم، أحسنتم، شكرا لكم، وحتى اللقاء القادم نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تحية لكم مستمعينا ومستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم هذا أناشيد مختارة. أيها الكرام، الأنشودة الأولى التي نستمع معا إليها أنشودة تحت عنوان قلوب العاشقين في المناجاة مع الله تبارك وتعالى، نرجو أن تروق لكم هذه الأنشودة الجميلة.
وعذابهم مروح له، بل عذاب أبدا أبدا قلوب العاشقين، وعذاب
أهرب وأهرب.
نعم مستمعينا الأفاضل، لليابان تجربة عظيمة مع الأطفال. فعندما بخلت أرض اليابان بالموارد الطبيعية أثناء الحرب العالمية، بدأت اليابان تهتم بالطفل وتوفير سبل الرعاية الصحية والتنشئة السليمة. فشب الطفل مبتكرا ومخترعا يعمل من أجل مصلحة بلاده لا من أجل مصالحه الشخصية، وهذا ما جعل اليابان على قمة الدول الصناعية. من هنا أحبتي الكرام، يحث الإسلام على تربية الأطفال تربية عقلية ودينية، كي ينشأ نشأة سوية لا انحراف فيها ولا تعقيد، وحتى يصبح عضوا فعالا في مجتمعه. نستمع إياكم أحبتي الأفاضل إلى الأنشودة الثانية، وهي حول الأطفال واليافعين وضرورة مراعاة التقوى من قبلهم. من مثل صغيري في غده؟ هذا هو مطلع هذه الأنشودة التي نستمع إليها.
من مثل صغيري في غده، فجر يشرق في موعدي، يا آلي وصحبي بشراكم، سيكون الخير على يده. من مثل صغيري في غده، فجر يشرق في موعدي، يا لي وصحبي بشراكم.
سيكون الخير سيكون الخير سيكون الخير على يده.
أبشر أبشر فأنا أمل يرويه التقوى والعمل. أبشر أبشر فأنا أمل يرويه التقوى والعمل. يا آبائي لا تتكلوا وامشوا في ملك بها وكلوا وامشوا في ملك بها وكلوا.
كم كنت سعيدا مرضيا إذ نشأ سيكون الخير على يده.
علمني التقوى والدين واجعلني في الله يقينا. علمني التقوى والدين واجعلني في الله يقينا. وكتاب الله وسنته ومحبتهم اغرس فينا. ومحبتهم اغرس فينا.
سأكون وفيا يا ولدي لله الرحمن الصمد. فامددي سيكون الخير سيكون الخير على يده.
مهما قيل ومهما قلت لو عمري لرضاك عملت. مهما قيل ومهما قلت لو عمري لرضاك عملت. ما وفيتك حقا أبدا لو روحي لرضاك بذلت. لو روحي لرضاك بذلت.
من مثل الصغير في غده فجر يشرق في يا آلي وصحبي بشراكم. سيكون الخير على يده.
مثل صغير في غده فجر يشرق في موعده. يا آلي وصحبي بشراكم.
سيكون الخير سيكون الخير
سيكون الخير على يده.
يقول الشاعر أبو العتاهية في العهد العباسي يقول: عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور. يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح أو البكور. فإذا النفوس تقعقعت في ظل حشرجة الصدور فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. مستمعين الكرام، عنوان الأنشودة الثالثة والأخيرة ضمن برنامج أناشيد مختارة هو جنحت شمس حياتي. نستمع معا إلى هذه الأنشودة ونحن نستودعكم الرعايات الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جنحت شمس حياتي وتدلت للغروب. وتولى ليل رأسي وبدا فجر المشيب.
وبدا فجر المشيب.
جنحت شمس حياتي وتدلت للغروب. وتولى ليل رأسي وبدا فجر المشيب.
وبدا فجر المشيب.
رب خلصني فقد لججت في بحر الذنوب. وأنلني العفو يا أقرب من كل قريب. رب خلصني فقد